بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أخواني الأفاضل، وصلنا في مدارسة سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى وصوله المدينة بعد الهجرة النبوية، وهي الحدث الذي غير مجريات الأمور. علمنا ما هي الأمور التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم فور مقدمه المدينة من بناء المسجد وبناء حجراته صلى الله عليه وسلم، وما فعله من المؤاخاة التي كانت بين المهاجرين والأنصار، والمعاهدات التي عقدها مع اليهود، وانتهينا بزواجه صلى الله عليه وسلم أو دخول على عائشة رضي الله عنها. بعد ذلك في المدينة بدأ التشريع في النزول. علمنا أن في مكة لم ينزل تشريع بالأحكام إلا في آخر 3 سنوات بعد الإسراء والمعراج لما فرضت الصلاة، لكن في 10 سنوات الأولى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس التوحيد والعقيدة ويبين لهم توحيد الله سبحانه وتعالى وأركان الإيمان وأركان الإسلام، وما الذي ينبغي عليهم أن يوحدوا الله عز وجل به، وما هو الشرك وخطورته. ولذلك أهل العلم يفرقون بين السور المكية والسور المدنية، أن السور المكية كان موضوعها الأساسي توحيد الله عز وجل ونبذ الشرك والتحذير منه والكلام على اليوم الآخر، والسور المدنية تجد أن موضوعها الغالب في التشريعات. فبدأ التشريع في المدينة بالنزول، فشرع الأذان من ضمن التشريعات التي وقعت في المدينة الأذان. يقول ابن عمر: كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادى لها، يعني وقت صلاة المغرب يجتمع الناس دون نداء، والعشاء والفجر وهكذا. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، اللي هو الجرس الكبير، لأن الناس مشغولة بتجارات ومشغولة بزراعة ومشغولة بأمور كثيرة، فيحتاج من ينبههم إلى وقت الصلاة. فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، وقال بعضهم: بلبوقا مثل قرن اليهود، يعني ينفخ فيه وينادى للصلاة. فقال عمر: ألا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال القاضي عياض: ظاهره لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال قم فنادي بالصلاة، ظاهره أنه إعلام ليس على صفة الأذان الشرعي، بل إخبار بحضور وقتها، يعني أدعو الناس للصلاة بطريقة معينة حتى يحضرون قبل أن يشرع الأذان بصفته المعروفة. ثم رأى بعض الصحابة الأذان في المنام، فاعتمده النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: اهتم النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كيف يجمع الناس لها، يعني شغله هذا الأمر وأصبح يفكر فيه. فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة، فإذا رأوها آذن بعضهم بعضا، فلم يعجبه ذلك. قال: فذكر له القنع، وقال زياد: شبور اليهود، اللي هو القرن، فلم يعجبه ذلك وقال: هو من أمر اليهود. قال: فذكر له الناقوس، ناقوس اللي هو الجرس، فقال: هو من أمر النصارى، وإلى الآن في كنائسهم يضرب الجرس في يوم صلاتهم. فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه وهو مهتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن زيد صحابي الجليل، قال: فأري الأذان في منامه. قال: فغدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صباحا فأخبره، فقال له: يا رسول الله، إني لبين نائم ويقظان، إن أتاني آت فأراني الأذان. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك فكتمه 20 يوما. قال: ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ قال: سبقني عبد الله بن زيد فاستحييت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، قم فانظر ما يأمرك به عبد الله بن زيد فافعله. قال: فأذن بلال. وعند أبي داود عن عبد الله بن زيد قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت له: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: وتقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. هذا كله وين؟ في المنام. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم يا بلال، أو فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به، فإنه أندى صوتا منك. إذن لماذا اختار بلال؟ لأنه أنسب للأذان، لأن من شروط المؤذن أن يكون صوته جهوريا وجيدا لأجل أن يبلغ الناس الأذان. اليوم الحمد لله رب العالمين عندنا مكبرات الصوت، سابقا لم يكن هذا موجودا، فكان يرتقي على شيء عال كسقف منزل أو نحوه ثم يؤذن لأجل أن يدعو الناس إلى الصلاة. فكان بلالا أندى صوتا من عبد الله بن زيد. فقال عبد الله: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه أو ألقيه عليه ويؤذن به. قال: فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق يا رسول الله، لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد. هذه الرؤية إنما ثبت بها الحكم لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي من يستدل بمثل هذه الأحاديث على أنه رأى رؤيا وقد أثبت بها حكما شرعيا لم يرد في شريعتنا. الرؤى والمنامات لا يثبت بها شيء من الأحكام. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انتهى تشريع العبادات، والأصل في العبادات أنها توقيفية، فلا عبادة إلا ما شرعه الله في كتابه وبلغه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن أتانا وادعى أنه رأى رؤيا بعبادة معينة أو بطريقة معينة لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد في شريعته فلا يقبل منه كائنا من كان. فالمنامات ليست بمصدر للتشريع. في هذه الأحاديث الذي أقر هذا الأمر هو الذي أوكل إليه أمر إبلاغ التشريع، وهو محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك في هذه الفترة في المدينة تم تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة بمكة. كان الأمر في بدايته يصلون إلى بيت المقدس قدس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يجعل الكعبة أمامه باتجاه بيت المقدس، كان يتوجه إلى بيت المقدس لكن أمامه الكعبة. فلما ذهب إلى المدينة كان لا بد وأن يتوجه للقبلة، وكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يتوجه إلى بيت الله الحرام، فاستجاب الله عز وجل له ما أراد فحول القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام. فعن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال أخواله من الأنصار، وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت أي الكعبة، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس لأنها قبلتهم وأهل الكتاب، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك. قال ابن القيم رحمه الله مبينا الحكمة من هذا التشريع: وكان لله في جعل القبلة إلى بيت المقدس ثم تحويلها إلى الكعبة حكم عظيمة ومحنة للمسلمين والمشركين واليهود والمنافقين. فأما المسلمون فقالوا سمعنا وأطعنا، وقالوا آمنا به كل من عند ربنا، وهم الذين هدى الله ولم تكن كبيرة عليهم. وأما المشركون فقالوا كما رجع إلى قبلتنا يوشك أن يرجع إلى ديننا، وما رجع إليها إلا أنه الحق، يعني افتتنوا في أمر دينهم. وأما اليهود فقالوا خالف قبلة الأنبياء قبله، ولو كان نبيا لكان يصلي لقبلة الأنبياء، وتغيير القبلة زادهم حسدا على دين الإسلام وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المنافقون فقالوا ما يدري محمد أين يتوجه، إن كانت الأولى حقا فقد تركها يعني بيت المقدس، وإن كانت الثانية هي الحق فقد كان على باطل. هؤلاء ليستخدمون كما يقولون عقولهم، إن كان بيت المقدس هو الحق فقد تركه، وإن كان
الصلاة إلى بيت المقدس باطل، فقد كان يصلي طيلة الفترة الماضية على باطل. طبعا هذا قولهم باطل، لأن الذي شرع الصلاة إلى بيت المقدس هو الذي أمر بتغييرها إلى البيت الحرام، والتشريع لله سبحانه وتعالى، فليس في ذلك شيء من الباطل. يقول ابن القيم: وكثرت أقاويل السفهاء من الناس، وكانت كما قال الله تعالى: وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وكانت محنة من الله امتحن بها عباده ليرى من يتبع الرسول منهم ممن ينقلب على عقبيه. انتهى كلامه رحمه الله. نرى في تغيير القبلة سرعة استجابة ومبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى تنفيذ أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، بلغهم الخبر وهم يصلون، فما انتظروا لينتهوا من صلاتهم، بل بادروا إلى تحويل القبلة مباشرة. وهكذا المؤمن يسارع إلى امتثال أمر الله ورسوله ولا يتأخر في الامتثال له. أهل قباء وقع لهم نفس الأمر، أخرج البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، الأحاديث ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر وغجرت القبلة في صلاة العصر، وصل الخبر إلى أهل قباء صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هذا الحديث وهذه الواقعة دلت على جملة من الفوائد والأحكام ذكرها ابن حجر في فتح الباري. أولا، في الحديث ما يدل على كمال الطاعة، طاعة الصحابة رضوان الله عليهم لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، وانقيادهم لأوامر الله، مباشرة جاءت الاستجابة. وهكذا المؤمن عليه أن يوطن نفسه على أن يستجيب لأمر الله ورسوله. كلما تأخرت في الاستجابة فاعلم أن عندك مشكلة في طاعتك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا، دل هذا الحديث ودلت هذه الواقعة على قبول خبر الواحد ووجوب العمل به. الصحابة في قباء لما كانوا يصلون الفجر وكانوا يتوجهون إلى بيت المقدس، هل كانوا على ظن أم على يقين في استقبالهم الكعبة؟ كانوا على يقين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم مباشرة، ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس، فهم على يقين من هذا الأمر ومن هذه العبادة. فجاءهم رجل واحد صادق ثقة فأخبرهم أن الحكم قد تغير، وأن القبلة تغيرت من بيت المقدس إلى البيت الحرام، وهذا خبر شخص واحد، ما قال لك لا والله هذا يحتمل الظن ويحتمل الخطأ ولا بد أن يأتي معه أقوام آخرين لأجل أن يوثقوا خبره ولا بد أن نتأكد. الجواب لا، فاستجابوا مباشرة. فهذا الأثر فيه دلالة على قبول خبر الواحد الثقة والعمل به. ثالثا، دل الحديث على جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها. دل الحديث على جواز تعليم من ليس في الصلاة من هو فيها، بمعنى هذا الرجل اللي جاء هو ليس معهم في الصلاة، جاء وقد صلى فرآهم يصلون فعلمهم فاستجابوا له فيجوز ذلك. ومن أمثلته ما لو جئت فرأيت رجلا يصلي إلى غير قبلة، رأيت منحرف عن القبلة فقلت له يا هذا القبلة عن يسارك أو القبلة عن يمينك أو انحرف قليلا، فاستجاب لك، فهذا صحيح ولا بأس به. وأن استماع المصلي لكلام من ليس في الصلاة لا يفسد صلاته، فالصحابة في قباء استمعوا لقول الرجل واستجابوا له ولم تفسد صلاته. كذلك دل على أمر آخر، وهو أن الحركة في الصلاة لصالح الصلاة لا تفسدها، كمن كان مخطئا في استقبال القبلة وقد صلى وقد كبر تكبيرة الإحرام، فجاءه شخص فقال القبلة عن يسارك أو عن يمينك فاستدار، فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، فالحركة لمصلحة الصلاة لا تفسد الصلاة. من التشريع في الفترة المدنية بعد الهجرة زيادة عدد ركعات الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت فرضت الصلاة ركعتين، الظهر ركعتين والعصر والعشاء، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا وتركت صلاة السفر على الأولى، رواه البخاري. ثم شرع الصيام في السنة الثانية من الهجرة. طبعا قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورأى اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى قومه فنصومه شكرا لله، قال نحن أحق منكم به، فصامه وأمر بصيامه. ولذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أن يوم عاشوراء أول ما فرض من الصيام على المسلمين ثم نسخ. وقد جاء تشريع صيام رمضان بعد ذلك على مراحل، قال أهل العلم على ثلاث مراحل، فكان في أول الأمر على التخيير، من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، هذه المرحلة الأولى، كان الأمر أنت مخير بين أمرين، إما أن تصوم وإما أن تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ ذلك فأمر الله بالصيام على الجميع، لكن كان المسلم يصوم حتى يؤذن المغرب، فإذا نام امتنع عليه الأكل والشرب إلى اليوم التالي. يعني لو جاء شخص بعد المغرب أكل لقمة ثم نام خلاص يصوم إلى اليوم الثاني. ولما علم الله ما أصاب المسلمين من جهد وعناء خفف عنهم، فصار الصيام إلى المغرب من الفجر الصادق إلى المغرب، فيأكل الإنسان ويشرب من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كما قال تعالى علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. كذلك في السنة الثانية من الهجرة شرعت الزكاة، وبين الله نصابها ومصارفها، وشرعت زكاة الفطر. إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السنة الثانية، كم سنة صام صلى الله عليه وسلم، كم رمضان صام صلى الله عليه وسلم، كم رمضان صام صلى الله عليه وسلم، كيف عشر ها؟ يا عشر يا تسع يا ثمان، عندنا ثلاثة أقوال، من يرجح؟ ليش تسع؟
إذن إجماعا صام صلى الله عليه وسلم 9 رمضانات إجماعا، بهذا بالإجماع. وشرع الجهاد كذلك، والجهاد عبادة من العبادات التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ولذلك يخضع الجهاد في أحكامه لنصوص الشريعة الإسلامية وأدلتها وما قرره العلماء رحمهم الله تعالى في مصنفاتهم، ولا يتدخل في أمر الجهاد إلا الحكام والسلاطين ورؤساء الدول، ويعاونهم في ذلك المستشارون ومنهم العلماء والفقهاء. وهنا نحتاج أن نقف وقفة في هذا الباب بالذات في موضوع تشريع الجهاد، لأن الانحراف في هذه العبادة بالذات الجهاد يؤدي إلى جملة من النتائج التي لا تحمد عقباها، وقد انحرف فيها عدد من أصحاب الفكر المنحرف والعقائد الفاسدة، وعلى رأسهم الخوارج الذين رفعوا رايات للجهاد فقتلوا المسلمين، بل قتلوا خليفة المسلمين في زمن عثمان وزمن علي بن أبي طالب، ولا يزالون إلى الآن يتقربون إلى الله بقتل المسلمين في مساجدهم وهم يصلون، ويتقربون إلى الله زعما بقتلهم الأطفال والنساء وكبار السن كما يفتيهم بعض أصحاب الفكر الخارجي المنحرف. فالانحراف في باب الجهاد يؤدي إلى جملة من النتائج السيئة، منها أولا القتال تحت رايات جاهلية غير راية الإسلام الشرعية. فمن أحكام الإسلام أن الجهاد لا يقوم إلا تحت راية ولي الأمر والحاكم المسلم برا كان أو فاجرا، فالجهاد لا يقوم إلا تحت رايته، هكذا دلت الأدلة، وهذا ما نص عليه علماء أهل السنة في مصنفاتهم وكتبهم. فالانحراف في هذا الباب يؤدي إلى القتال تحت رايات جاهلية، وهذا حذر منه الإسلام، قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل تحت راية عمية، وكذلك قيل عمية من العمى، يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلته جاهلية. وهذا مشاهد لمن تتبع أخبار الخوارج في ذلكم الزمان وفي زماننا هذا، في بقعة واحدة 3-4-5 رايات يقاتلون عدوا ثم يتقاتلون فيما بينهم، فأصدقاء الأمس أعداء اليوم، وكل يدعي وصلا بليلى كما يقولون، وليلى لا تقر لهم بذاك، وكل يدعي أن الحق معهم، بل أصبح بعضهم يكفر بعضا، وبعض أصحاب هذا الفكر المنحرف ربما كان الشخص منهم وفيهم يدعمهم بالمال، يدعمهم بالمال، فلما توقف عن دعمهم بسبب مخالفاتهم التي لم يرتضيها اغتالوه وقتلوه. ومنهم أسماء شهيرة لكن لا يصح ذكرها في هذا الموضع الآن. فالانحراف في هذا الباب يؤدي إلى أن تقاتل تحت رايات جاهلية ليست برايات صحيحة، مثل يعني ما يحصل الآن فيما يسمى بداعش وما يسمى ببعض الأحزاب كالإخوان وغيرهم، فالقتال تحت راياتهم قتال تحت رايات جاهلية، فلا يغتر بهم أحد ولا بشعاراتهم ولا ما يرفعونه من رايات كما يدعون، بل هم خوارج. ثانيا من النتائج استحلال الدماء المحرمة وقتل الأنفس المعصومة كما جرى من فعل الخوارج على مر الأزمان، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، فقالوا: من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها
ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. وقد تفنن الخوارج بالذات وهي من أشد الفرق خطورة على الإسلام، وقد حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر من صفاتهم أنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، قال لئن أدركتم لقتلنهم قتل عاد. فاستحلوا باسم الجهاد قتال المسلمين. أحدهم من الخوارج المعاصرين من ألف رسالة في جواز قتل النساء والأطفال وكبار السن، وهذا خلاف ما عليه هدي الإسلام. ثالثا من النتائج السيئة في هذا الباب التفرق والاختلاف والخروج على جماعة المسلمين وإمامهم، وهذا مخالف للنصوص المتواترة الآمرة بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين. رابعا من النتائج السيئة للانحراف في هذا الباب تكفير أمة الإسلام واعتبارهم واعتبار دارهم دار حرب وكفر، فيجب جهادهم وقتالهم، بل يرون أن جهاد المسلمين مقدم على جهاد الكفار، ولذلك تراهم يفجرون في بلاد المسلمين، بل وصل الأمر إلى تفجيرهم مساجد المسلمين. كم من واحد منهم قد جهز نفسه وفجر نفسه في المسجد والناس يصلون، بل بعضهم جهز نفسه لتفجير نفسه عند بيت الله في المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته مشهورة. وفي رمضان وقد دعوه رجال الأمن، دعوه ليفطر معهم ثم فجر نفسه وقتله، فأي عقل هذا وأي دين؟ غير ما فعله عبد الرحمن بن ملجم سابقا في قتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. علي بن أبي طالب أول من آمن من الصغار، زوج فاطمة ووالد الحسن والحسين، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، مبشر بالجنة، شارك النبي صلى الله عليه وسلم في جميع غزواته، مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عنه، وله يعني مناقب كثيرة جدا قتلوه متقربين به إلى الله تحت اسم الجهاد في سبيل الله. ولما قتله هذا الرجل وكان حافظا للقرآن الكريم، كان يتلو قول الله تعالى، قتل وهو خارج صلاة الفجر يصحي الناس للصلاة، وفي رمضان قتله وهو يتلو قول الله تعالى، ومن الناس من يشتري نفسه ابتغاء مرضات الله، حتى قال صاحب له خارجي يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانه. ولذلك بعض أهل العلم كفر الخوارج، والسبب أنهم استحلوا ما حرم الله، ولهم في ذلك استدلالات من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من الآثار السيئة إضعاف المسلمين وتسليط الأعداء عليهم، فالخوارج ومن نحى نحوهم خنجر في المسلمين من الداخل، يطعنون المسلمين من الداخل. وقد ذكر في التاريخ عن بعض قصصهم أن أهل الإسلام كانوا يحاربون عدوا، فاجتمع بعض المسلمين ممن لا يفقه حال الخوارج واتفقوا على التعاون مع الخوارج لقتال العدو هذا الخارجي الكافر. فماذا فعل الخوارج؟ قدموا المسلمين في المقدمة اللي هم السنة، وتأخرهم من الخلف، فلما حصل الاشتباك تركوهم وفروا عنهم حتى يبادوا جميعا. فهم يريدون إضعاف المسلمين في الحقيقة، بل الذي يطلع على أحوال بعض الخوارج في زماننا يرى تواصلهم مع العدو، وهذا أمر ليس بخاف على من تأمل. سادسا تشويه صورة الإسلام وإعاقة مسيرة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذ يظهرون أعمالهم الشنيعة من قتل وسفك ويربطونها بالإسلام فيشوه صورته وينفر الناس عنه. ولعل الخوارج عبر الأزمنة المتعاقبة وفي زماننا المعاصر خير مثال على نتائج الانحراف عن مفهوم الجهاد الصحيح الشرعي الذي جاءت به الشريعة. ولذلك لابد من النظر في تشريع الجهاد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فبذلك تتضح المعالم وتحصل الهداية. مر تشريع الجهاد في أول الإسلام بأربع مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الكف عن القتال، المرحلة الأولى مرحلة الكف عن القتال، وهي من أطول المراحل، استمرت 10 سنوات، وفيها نزل قول الله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وقول الله سبحانه وتعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، ونحو ذلك مما أمر الله به المؤمنين بالعفو والصفح عن المشركين. المرحلة الثانية مرحلة الإذن بقتال من قاتلهم من غير أمر به، مع الأمر بالكف عن من لم يقاتلهم. مرحلة الإذن بقتال من قاتلهم، من قاتلكم قاتلوا، لكن لم يؤمر بذلك من غير أمر به، بس إذن. قال تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. روى أحمد في المسند عن ابن عباس قال: لما أخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة قال أبو بكر: خرجوا نبيهم، إنا لله وإنا إليه راجعون، ليهلكن. فنزل: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. قال: فعرف أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: وهي أول آية نزلت في القتال. المرحلة الثالثة مرحلة قتال من قاتل المسلمين والكف عن غيرهم. قال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقال: فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. المرحلة الرابعة مرحلة قتال المشركين كافة، وهذه المرحلة جاءت في سورة براءة. قال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، ثم أنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة، ثم أنذر العالمين. فأقام 14 سنة بعد نبوته ينذر بالدعوة بغير قتال ولا جزية، ويؤمر بالكف والصبر والصفح. ثم أذن له في الهجرة، وأذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله ويكف عمن اعتزله ولم يقاتله، ثم أمره بقتال المشركين حتى يكون الدين كله لله. ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3 أقسام: أهل صلح وهدنة، وأهل حرب، وأهل ذمة. فأمر بأن يتم لأهل العهد والصلح عهدهم وأن يوفي لهم ما استقاموا على العهد، فإن خاف منهم خيانة نبذ إليهم عهدهم ولم يقاتلهم حتى يعلمهم بنقض العهد. وأمر أن يقاتل من نقض عهده. ولما نزلت سورة براءة نزلت ببيان حكم هذه الأقسام كلها، فأمره فيها أن يقاتل عدوه من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام، وأمره فيها بجهاد الكفار والمنافقين والغلظة عليهم، فجاهد الكفار بالسيف والسنان والمنافقين بالحجة واللسان. انتهى كلامه. هنا مسألة يذكرها أهل العلم، وهي: هل المراحل الثلاث الأولى منسوخة بالمرحلة الأخيرة؟ قلنا كم مرحلة عندنا؟ 4. طيب المراحل الثلاث منسوخة بالأخيرة؟ قالوا، وهذا الجواب هو الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم، على أن هذه المراحل ليست بمنسوخة، وإنما الأمر تابع لضعف المسلمين وقوتهم. والجهاد في سبيل الله له غايات عظيمة ومقاصد سامية، فهو يختلف عن الحروب اللي شهدها التاريخ الإنساني، والتي كان للقتال فيها أو القتال كان قائما على إبادة كل شيء وقتل كل شيء. أما الجهاد في سبيل الله وفق التشريع الصحيح قائم على العدل والرحمة ومراعاة الإنسانية، بل قائم على الأخلاق ولو كان مع العدو. المسلم يتعامل مع عدوه بأخلاق. حرم الله خيانة العدو، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. تخوف المسلمون من خيانة العدو، بينهم وبين العدو عهد، فوجد عندهم خوف، تخوف من أن العدو ربما ينقض العهد. فماذا أمر الله عز وجل؟ قال: إذا أردتم نقض العهد معهم فأعلموهم ولا تفاجئوهم بنقضه. قال تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. فتأمل كيف التعامل مع العدو، لا تخونه. وجدت عندك قرائن أنه يريد أن يغدر بك، قرائن، متخوف، شاك، فأعلمه بنقض العهد. نحن بيننا وبينكم عهد. من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للمجاهدين وقادة الجيش ما أخرجه مسلم في صحيح عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، ثم قال: أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. تأمل إلى هذه الأحكام: لا تغلوا ولا تغدروا، لا تغدروا بهم مع أنك مع عدو، ولا تمثلوا، إذا قتلتم فلا تمثلوا بالجثة لأن الجثة لها حق، ولا تقتلوا وليدا. فمن مقاصد الجهاد حماية الإسلام والمسلمين والدفاع عنهم وحماية بلدان المسلمين من أي اعتداء وعدوان. الجهاد له مقاصد عظيمة جدا في شريعتنا، وليس المقصود من الجهاد سفك الدماء وبعد ذلك بدأت السرايا والغزوات. وقبل أن ندخل في الكلام على الغزوات وعلى السرايا وعلى غزوة بدر بالذات وما جرى قبلها من بعض الغزوات وبعض السرايا التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، لابد من أن نتكلم على موقف اليهود من النبي صلى الله عليه وسلم ومن دعوته، وموقف بعض المشركين كعبد الله بن أبي بن سلول من وجود النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. وهذا ما سيكون في درسنا المقبل بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.